بسم الله الرحمن الرحيم. مكتبة الصوت الإسلامي على الشبكة العنكبوتية تقدم لكم هذه المادة.
إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم.
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه. قالت: فلما أراد الخروج إلى غزوة بني المصطلق أقرع بينهن فخرج سهمي، أي خرج سهم عائشة رضي الله عنها. خرجت عائشة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك بعدما أنزل الحجاب، وكانت تحمل في هودج، والهودج هو مركب يشد فوق البعير له جدران من قماش تقعد فيه المرأة. فإذا نزلوا نزلت من هودجها وقضت حاجاتها، فإذا أرادوا الارتحال ركبت فيه. قالت: فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوته توجه قافلا إلى المدينة، حتى إذا كان قريبا من المدينة نزل منزلا فبات فيه بعض الليل، ثم آذن الناس بالرحيل، فبدأ الناس يجمعون متاعهم للرحيل. فخرجت عائشة لبعض حاجتها وفي عنقها عقد لها من جزع ظفار فيه خرزات، فلما فرغت من حاجتها انسل العقد من عنقها وهي لا تدري. فلما رجعت إلى العسكر وأرادت الدخول في هودجها لمست عنقها فلم تجد العقد وقد بدأ الناس في الرحيل، فرجعت سريعا إلى مكانها الذي قضت فيه حاجتها، أخذت تبحث عنه وتبحث فأبطأت، وجاء القوم فحملوا هودجها وهم يظنون أنها فيه، فاحتملوه وشدوه فوق البعير ثم أخذوا برأس البعير فانطلقوا به وسار الجيش. أما عائشة فبعد بحث طويل وجدت العقد فعادت إلى مكان الجيش. قالت رضي الله عنها: فجئت منازلهم وليس فيها داع ولا مجيب، قد انطلق الناس، فتيممت منزل الذي كنت فيه وظننت أن القوم سيفقدوني فيرجعون إلي، فتلففت بجلبابي، فبينما أنا جالسة في منزلي إذ غلبتني عيني فنمت، فوالله إني لمضطجعة إذ مر بي صفوان بن المعطل رضي الله عنه. وكان صفوان يتخلف عن العسكر لبعض حاجاته ولا يبيت مع الناس. قالت: فرأى سواد إنسان نائم فأتاني فعرفني حين رآني، وقد كان يراني قبل أن يضرب علينا الحجاب، فلما رآني قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، ضعينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني فخمرت وجهي بجلبابي، غطت وجهها. قالت: فوالله ما كلمني كلمة ولا سمعت منه غير استرجاعه حتى أناخ راحلته، فوطأ على يديها فركبت وأخذ برأس البعير فانطلق سريعا يطلب الناس. ظلت عائشة تمشي يقود بها صفوان البعير حتى ما أدركوا الناس ولا افتقدهم الناس حتى الصباح. قالت: فوجدناهم نازلين، فبينما الناس كذلك إذ أقبل الرجل عليهم يقود بعائشة البعير، فدخل صفوان بالبعير بينهم، ونزلت عائشة إلى هودجها، فلما رآهما المنافقون خاليين اتهموهما، وقال أهل الإفك ما قالوا وارتج العسكر. وعائشة بكل براءة في هودجها لم تعلم بشيء من ذلك أبدا. قالت: ثم قدمنا المدينة فلم ألبث أن مرضت واشتكيت شكوى شديدة، وأنا لا يبلغني من كلام الناس شيء، وقد انتهى الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أبوي وهم لا يذكرون لي منه شيئا قليلا ولا كثيرا، إلا أني أنكرت من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض لطفه بي، كنت إذا اشتكيت رحمني ولطف بي، فلم يفعل ذلك بي في شكواي تلك، بل كان إذا دخل علي وعندي أمي تمرضني قال: كيف تيكم، أي كيف ابنتكم، لا يزيد على ذلك، حتى وجدت في نفسي فلما رأيت جفاءه قلت يا رسول الله لو أذنت لي فانتقلت إلى أمي فمرضتني. قال لا عليك. قالت فانتقلت إلى أمي ولا علم لي بشيء مما كان حتى نقهت من وجعي بعد بضع وعشرين ليلة. فخرجت لبعض حاجتي ومعي أم مصطح بنت خالة أبي بكر رضي الله عنه، فوالله إنها لتمشي معي إذ تعثرت في مرطها أي في عباءتها وسقطت أو كادت. فلما كادت أن تسقط أم مصطح قالت تعس مصطح، دعت على ولدها. قالت عائشة لها بئس لعمر الله ما قلت تسبين رجلا قد شهد بدرا. فقالت أم مصطح أي هنتاه أولم تسمعي ما قال أو ما بلغك الخبر يا بنت أبي بكر؟ قالت عائشة وما الخبر؟ فبدأت أم مصطح تحكي القصة لعائشة وأن الناس يلغون في عرضها ويتهمون شرفها وقد انتشر بين الناس خبرها. فلما سمعت عائشة هذا الكلام فكأنما والله صب في أذنها نار لا كلام، فانتفضت وقالت أوقد كان ذلك؟ قالت أم مصطح نعم والله قد كان ذلك. قالت عائشة وقد بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت نعم. قالت فوالله ما قدرت أن أقضي حاجتي ورجعت فازددت مرضا على مرضي، فوالله ما زلت أبكي حتى ظننت أن البكاء سيصدع كبدي. رجعت قلت لأمي يغفر الله لك تحدث الناس بما تحدثوا به ولا تذكرين لي من ذلك شيئا. أخذت أمها المسكينة تدافع عبراتها وتقول أي بنية خففي عليك الشأن، فوالله لقلما كانت امرأة حسناء عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا كثرنا وكثر الناس عليها. فلما سمعت عائشة قول أمها وكثر الناس عليها قالت عائشة سبحان الله وقد تحدث الناس بهذا؟ قالت أمها نعم. فانفجرت عائشة باكية تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقأ لها دمع ولا تكتحل بنوم، ثم أصبحت وهي تبكي. هذا حال عائشة تتهم بذلك، وهي الفتاة التي لم يتجاوز عمرها 15 سنة تتهم بالزنا، وهي العفيفة الشريفة بل هي زوجة أطهر الناس التي ما كشفت سترها ولا هتكت عرضها، هذا حالها تبكي في بيت أبويها. أما حال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يبعد حزنا وهما عن عائشة، فلا جبريل يرسل ولا القرآن ينزل ويبقى صلى الله عليه وسلم متحيرا في أمره، وقد كبر عليه اتهام المنافقين وكلام الناس في عرضه وزوجه. فلما طال الأمر عليه قام صلى الله عليه وسلم في الناس فخطبهم وحمد الله وأثنى عليه ثم قال أيها الناس ما بال رجال يؤذونني في أهلي ويقولون عليهم غير الحق، والله ما علمت عليهم إلا خيرا، ويقولون ذلك لرجل والله ما علمت منه إلا خيرا، ولا يدخل بيتا من بيوتي إلا وهو معي. فلما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك المقالة قام أمير الأوس سعد بن معاذ فقال يا رسول الله إن يكونوا من الأوس أي من قومي نكفك إياهم، وإن يكونوا من إخواننا الخزرج فمرنا أمرك. ثم قال فوالله إنهم أي هؤلاء الذين اتهموك لأهل أن تضرب أعناقهم. فلما سمع ذلك أمير الخزرج سعد بن عبادة قام، وكان رجلا صالحا لكن أخذته الحمية، قام فقال كذبت لعمر الله ما تضرب أعناقهم، أما والله ما قلت هذه المقالة إلا أنك عرفت أنهم من الخزرج ولو كانوا من قومك ما قلت هذا. عندها قام أسيد ابن الحضير وكان من الأوس فقال كذبت لعمر الله أنت، والله لنقتلنه ولكنك منافق تجادل عن المنافقين. ثم ثار الناس بعضهم إلى بعض حتى كادوا أن يقتتلوا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر فلم يزل يخفضهم حتى سكتوا وسكت، ثم نزل من على منبره ومشى حتى دخل بيته، وبقي صلى الله عليه وسلم متفكرا. فلما رأى أن الأمر لا يمكن حله من جهة عموم الناس أراد أن يجد حلا من جهة أهل بيته وأخص الناس به، فدعا عليا وأسامة بن زيد رضي الله عنهم ثم استشارهما. فأما أسامة فأثنى على عائشة خيرا وقال: يا رسول الله، أهلك وما نعلم منهم إلا خيرا، وهذا الكذب والباطل. وأما علي فإنه قال: يا رسول الله، إن النساء لكثير، وإنك لقادر على أن تستخلف، أي أن تتزوج أخرى. ثم قال: وسل الجارية فإنها ستصدقك. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة خادمة عائشة، قال: أي بريرة، هل رأيت من شيء يريبك من عائشة؟ قالت: بريرة لا، والذي بعثك بالحق نبيا، والله ما أعلم إلا خيرا، وما كنت أعيب على عائشة شيئا إلا شيئا واحدا. قال: وما هو؟ قالت: إنها جارية حديثة السن، فكنت أعجن عجيني ثم آمرها أن تحفظه فتنام عنه فتأتي الداجن فتأكله، يعني تأتي الشاة فتأكل هذا الطعام. نعم، كيف ترى الجارية على عائشة ريبة وهي الفتاة الصالحة التي رباها صديق الأمة أبو بكر وتزوجها سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم؟ بل بالله عليكم كيف تقع في ريبة وهي أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان يحب إلا طيبا؟ فهي والله البريئة المبرأة، لكن الله يبتليها ليعظم أجرها ويرفع ذكرها. وتمضي على عائشة الأيام والآلام تلد الآلام، وهي تتقلب على فراش مرضها لا تهنأ بطعامها ولا بشرابها. وقد حاول النبي عليه الصلاة والسلام أن يحل المشكلة بخطبة على رؤوس الناس فكادت أن تقع الحرب بين المسلمين، وحاول أن يحلها في بيته وأن يسأل عليا وزيدا فلم يخرج بشيء. فلما رأى ذلك أراد أن ينهي الأمر من جهة عائشة، فأتت اللحظة الحاسمة. فبينما عائشة رضي الله عنها في بيت أبويها لا تجف لها دمعة ولا تخف عنها لوعة، تبكي الليل والنهار، وأمها وأبوها عندها يظنان أن البكاء فالق كبدها، بينما هي على ذلك إذ أقبل النبي عليه الصلاة والسلام يحث الخطى إلى بيت أبي بكر، فاستأذن ودخل عليها وعندها أبوها وأمها وامرأة من الأنصار، وهي أول مرة يدخل فيها النبي صلى الله عليه وسلم بيت أبي بكر منذ قال الناس ما قالوا، وما رأى عائشة منذ قرابة الشهر، وقد لبث شهرا كاملا لا يوحى إليه شيء في شأن عائشة. دخل على عائشة فإذا هي طريحة الفراش وكأنها فرخ منتوخ من شدة البكاء والهم، وإذا هي تبكي والمرأة عندها تبكي، لا يملكان من الأمر شيئا. فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد يا عائشة، فإنه قد بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله تعالى، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله عز وجل وتوبي إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنب ثم تاب تاب الله عليه. فلما سمعت عائشة ذلك وقع في قلبها الوجل، هل يمكن أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق ما قال الناس؟ فجاء ينصحها بأن تتوب. لما سمعت ذلك انتفضت وجف دمعها من هول ما سمعت، وهي الجارية الصغيرة، وانتظرت من أبويها أن يجيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يتكلم. فلما رأت ذلك التفتت إلى أبيها ثم قالت: يا أبتي، أجب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال. فقال أبو بكر: والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت لأمها: يا أمه، أجيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم عما قال. قالت: والله ما أدري ماذا أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: فلما استعجم علي استعبرت فبكيت ثم قلت: لا لا، والله لا أتوب إلى الله مما ذكرت أبدا، إني والله قد عرفت أنكم قد سمعتم بهذا حتى استقر في أنفسكم وصدقتم به، ولئن قلت لكم إني بريئة والله عز وجل يعلم إني بريئة لا تصدقوني، وإن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني منه بريئة تصدقوني، وإني والله لا أجد لي ولكم مثلا إلا كما قال أبو يوسف فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. قالت ثم تحولت فاضطجعت على فراشي وأنا والله أعلم أني بريئة وأن الله عز وجل مبرئي ببراءتي، ولكني والله ما كنت أظن أن ينزل في شأني وحي يتلى، ولا شأني كان أحقر في نفسي من أن يتكلم الله في بأمر يتلى، ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا يبرئني الله عز وجل بها. فوالله ما برح رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسه ولا خرج من أهل البيت أحد حتى تغشاه من الله ما كان يتغشاه وأنزل الله على نبيه. فأما أنا حين رأيته يوحى إليه فوالله ما فزعت وما باليت، قد عرفت أني بريئة وأن الله غير ظالمي. وأما أبواي فوالذي نفس عائشة بيده، ما سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننت لتخرجن أنفسهما فرقا من أن يأتي من الله تحقيق ما قال الناس. قالت فلما سري عنه صلى الله عليه وسلم فإذا هو يضحك فجعل يمسح العرق عن وجهه، وكان أول كلمة تكلم بها أن قال أبشري يا عائشة قد أنزل الله عز وجل براءتك. قلت الحمد لله، وأنزل الله تعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. ولولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. وتوعد الله أولئك بقوله إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس فخطبهم وتلا عليهم ما أنزل الله عز وجل من القرآن في ذلك، ثم أقام حد القذف على من قذف. نعم، ابتلى الله عز وجل عائشة ليظهر فضلها ويعظم أجرها، فصبرت واحتسبت ودعت واستغفرت حتى ظهرت براءتها، ولا زالت براءة أمنا تتلى في المساجد ويعرفها كل راكع وساجد. وأخذ الله المنافقين الذين يظهرون أنهم يريدون رقي المجتمع ونشر الفضيلة وهم أهل الفسق والرذيلة. ألا ترين رأس المنافقين ابن أبي يتهمها بالزنا ويزعم أنه يريد نشر العفاف، وهو الذي كان يطوف سرا في الأسواق ويشتري الإماء الجميلات ثم يخرجهن بالليل في الطرقات ويأمرهن بالبغاء والزنا ليجمع المال والخنا، حتى فضحه الله في القرآن بقوله ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. فكان يتظاهر بالفضيلة لكنه هو والله رأسه.